التاسعة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر أعمال الشغب الأخيرة بأنها مخططات خرقاء للعدو لضرب تطور إيران. إيران تشرح في رسالة لرئيس مجلس الأمن أسباب مهاجمة مقرات الزمر الإرهابية في شمال العراق. ومدن الضفة الغربية تشهد إضرابا عاما تضامنا مع أهالي مخيم شعفاط في القدس المحتلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية أعمال الشغب الأخيرة مخططات خرقاء للعدو لمواجهة التطور الكبير والمبدع الذي حققه الشعب الإيراني. وأضاف آية الله السيد علي الخامنئي خلال كلمة له بأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام أنه طالما يمضي الشعب قدما على طريق النظام الإسلامي والقيم الدينية فإن محاولات الأعداء هذه ستستمر. ولفت سماحته إلى الدور الدعائي للأعداء خلال الأحداث الأخيرة ومحاولتهم التأثير على العقول إلى حد بث برامج خاصة لتعليم صنع المواد الحارقة. وأكد أن المبادرة كانت بيد الشعب الإيراني، مما اضطر العدو الذي رأى الحضور المليوني للشباب في مسيرة الأربعينية للرد بشكل أخرق وغبي عبر هذه الأعمال. وصل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الكازاخية أستانا على رأس وفد سياسي اقتصادي رفيع المستوى للمشاركة في القمة السادسة للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا. وتعد هذه أول مشاركة للرئيس الإيراني في مؤتمر سيكا خلال فترة رئاسته وزيارته الخارجية التاسعة في العام الجاري، وتمت بدعوة من نظيره الكازاخستاني. وسيلقي السيد إبراهيم رئيسي كلمة اليوم في هذا الاجتماع الذي يعقد بهدف ضمان السلام والأمن والاستقرار في آسيا، وعلى هامشها سيلتقي مع بعض قادة الدول الأعضاء في منظمة سيكا. شرحت البعثة الدبلوماسية الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك في رسالة لرئيس مجلس الأمن أسباب ودوافع العمل العسكري ضد الزمر الإرهابية المناهضة لإيران والمتواجدة في شمال العراق. وقالت البعثة الإيرانية أن الدبلوماسية لم تضع حدا لوجود الإرهابيين في شمال العراق، فاضطرت إيران لاستخدام القوة العسكرية، مؤكدة أنه في ضوء الأعمال التخريبية والمثيرة للفوضى التي تقوم بها الجماعات الإرهابية ضد الشعب والأمن القومي الإيراني وتجاهل التحذيرات المتكررة والاحتجاجات في هذا الصدد، لم يكن أمام طهران خيار سوى ممارسة حقها والرد بشكل مناسب على الهجمات الإرهابية. قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل العموئي أن دولا ومجموعات معادية استغلت أعمال الشغب التي شهدتها بعض مناطق البلاد. وأضاف عموئي أن أحزابا كردية انفصالية مدعومة من الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة ومنطقة كردستان العراق متورطة في أعمال الشغب خاصة في شمال غربي البلاد. وأكد عموئي أن طهران حذرت الجانب الكردي العراقي من إيواء هذه المجموعات، كما حذرت السعودية من التدخل في شؤون إيران الداخلية والتحريض عبر قنواتها الإعلامية. انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران أعمال المؤتمر الدولي 36 للوحدة الإسلامية بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي ومفكرين وشخصيات بارزة من الدول الإسلامية، حيث أكد السيد رئيسي أن الأمة قادرة بوحدتها على تأسيس حضارة إسلامية ودينية كبرى. وحول هذا المؤتمر وأهميته نتوقف عند رؤية الباحث الإسلامي الشيخ جعفر عسف.
طبعا لا شك بأن المؤتمر الذي تنظمه الجمهورية الإسلامية المباركة هو يعني ثمرة من ثمرات التوجه الذي صاغه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في الدعوة للوحدة الإسلامية، وجعل الأسبوع ما بين 12 و17 من ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله احتفالا بهذه الوحدة الإسلامية. ولكن طبعا المؤتمر الذي تنظمه الجمهورية الإسلامية هو بعض ثمرات هذا الخطوات المباركة التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية. لا شك بأن الجمهورية الإسلامية لم تكتفي بالمؤتمرات ولم تكتفي بالندوات والبرامج التلفزيونية، الجمهورية الإسلامية هي سبقت بعملها كل المؤتمرات وكل الندوات، ولكن هي طبعا تدعو للمؤتمرات وخاصة هذا المؤتمر، المؤتمر الوحدة الإسلامية، كتعبير عن هذا التضامن والتكاتف بين المسلمين وأيضا للنقاش والحوار. فإذا هذا المؤتمر هو نقاشي وحواري وتقديم طبعا طروحات وأفكار في سبيل تنمية هذه الوحدة الإسلامية والترابط بين المسلمين. وأما بالنسبة إلى الخطوات التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية فهي متنوعة، وقلت بأنه سبقت كل خطواتها الندوات والمؤتمرات والحوارات، بل طبقت كل ما تدعو إليه من إعانة المسلمين وإصلاح أمورهم وجعل الود والمحبة والتفاهم فيما بينهم، وهذا ما تسعى إليه الجمهورية الإسلامية في كل ما أعطاها الله سبحانه وتعالى من قدرات.
تشهد الضفة الغربية إضرابا عاما دعما لأهالي مخيم شعفاط الذين أعلنوا العصيان الشامل بوجه حصار الاحتلال. كما نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي بقطاع غزة مؤتمرا صحفيا أكدت فيه دعمها لأهالي المخيم، مشددة أنهم ليسوا وحدهم في الميدان. ودعا المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم الجماهير الفلسطينية في كل مكان إلى الزحف لكسر الحصار عن المخيم، معربا عن يقينه بأن الاحتلال سيفشل في كسر إرادة الشعب الفلسطيني. وإلى الشمال من مدينة القدس، هاجم المقاومون الفلسطينيون بأسلحتهم الرشاشة مساء أمس قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز قلنديا دون أن ترد تفاصيل كافية بهذا الشأن بعد. وحول الإضراب الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة تضامنا مع القدس ومخيم شعفاط، تابعوا هذا التقرير.
ليست القدس ولا مخيم شعفاط ولا بلدة عنات كانوا على موعد مع الثورة فقط، بل هي ضفة الغربية على اتساعها تضامنت مع القدس وما تشهده من تصعيد إسرائيلي. الإضراب العام شل الحياة في مدن الضفة الغربية، هكذا كانت نابلس محل مغلقة وتظاهرات في الشوارع، وكذا في رام الله التي تحولت مناطق التماس فيها إلى ساحات للمواجهة مع الاحتلال في يوم غضب دعت له الفصائل الفلسطينية رفضا للحصار الذي يفرض على مخيم شعفاط.
ما يحصل حاليا يعني بالشارع الفلسطيني حالة من الغضب العارم، حالة من النفور باتجاه الجانب الإسرائيلي، الغطرسة اللي موجودة يعني اللي عم بيعملوها قوات الاحتلال. طبعا هذا كلياته يعني شيء مرتب له وشيء ممنهج من قبل الجانب الإسرائيلي.
المشهد في الضفة الغربية الذي تحول في لحظة إلى مواجهات متعددة الأشكال فرض نفسه على الكيان الإسرائيلي الذي دفع بقوات كبيرة نحو مدينة القدس ومدن الضفة الغربية أملا في أن يوقف الانفجار المقبل والذي ترى شرارته اليوم بالعين المجردة بعد أن تجاهلها الكيان الإسرائيلي. وإن كانت عملية حاجز شعفاط هي التي ستؤرخ كبداية للمشهد المقبل،
كنا نتوقع مثل ردة الفعل هذه من الشعب الفلسطيني. الضغوطات الكبيرة جدا التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الفلسطينيين وعدم وجود أي نوع من أنواع الأفق السياسي بالتأكيد سيؤدي إلى تفاقم العنف وإلى مزيد من المقاومة الفلسطينية لهذا الاحتلال.
إلى المدخل الشمالي في مدينة البيرة عاد الشبان الفلسطينيون ليبدأوا المعركة الجديدة القديمة. مشهد الانفجار على اتساع الساحات الفلسطينية هو المشهد الذي لم تتوقعه حكومة الاحتلال الإسرائيلي. الحكاية تبدأ من القدس وتنتهي في القدس، والثورة تبدأ من القدس وتنتصر في القدس.
أفاد مصدر أمني عراقي بتعرض حقل كورمور الغازي في ضواحي محافظة السليمانية شمالي البلاد لاستهداف بصواريخ كاتيوشا. سياسيا، جدد الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق تمسكه بمرشحي لرئاسة الجمهورية برهم صالح، وكان عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني. أعلن أن الديمقراطية والاتحاد سحبا مرشحيهما لرئاسة الجمهورية وهما ريبر أحمد وبرهم صالح، واتفقا على عبد اللطيف رشيد كمرشح تسوية للمنصب. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بحضور 220 نائبا على الأقل. وحول مستجدات مساعي حل الانسداد السياسي في العراق نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي صباح العقيلي.
يعني بلا شك نحن لحد الآن في هذه اللحظة نحن في انسداد سياسي. كل المؤشرات والمعطيات تشير بأن لحد الآن ليس هنالك انفراج. نعم قد يكون هنالك تنازل من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتنازل عن مرشح ريبر أحمد وتقديم المرشح عبد اللطيف رشيد وزير الموارد المائية سابقا وهو عضو بالاتحاد الوطني، لكن لحد الآن الاتحاد الوطني الكردستاني هو متشبث ومصر على مرشحه برهم صالح، وبالتالي هذا الأمر حقيقة ممكن أن يعقد المشهد السياسي أو الوصول إلى نتيجة ترضي كل الأطراف وننتهي من عقدة اختيار رئيس الجمهورية. هذا الأمر حقيقة يضعنا أمام معادلة صعبة ومعقدة بأن الإطار ماذا سوف يكون موقفي، هل سوف يذهب باتجاه انتخاب عبد اللطيف رشيد على حساب مرشح برهم صالح، وهنالك اتفاقات سابقة ما بين الإطار وما بين الاتحاد، وقد يكون هنالك مواقف مساندة للإطار التي منعت تفكيك الإطار، وكذلك مساندتي في مواقفي السياسية التي حالت دون تشكيل حكومة من قبل التحالف الثلاثي. إذن أعتقد هنالك حليف هو الاتحاد الوطني، وهنالك مؤتلف جديد في ائتلاف إدارة الدولة الذي هو حزب الديمقراطي الكردستاني مع السيادة. الآن أعتقد هنالك معادلة صعبة وقد نصفها بالرمال المتحركة. لحد الآن لا نستطيع أن نقول بأن قد حسمت وتم اتفاق الكتل السياسية والأطراف فيما بينها. يعني أعتقد الآن قضية الجلسة يوم الخميس هي حسمت وبأن سوف يكون هنالك الجلسة، لكن نقول بأنه هل سوف يكتمل النصاب؟ يعني مثل ما نعرف المادة 70 من الدستور العراقي الذي فسرته المحكمة الاتحادية والتي ألزمت بحضور ثلثي مجلس النواب، وهذا يعني 220 نائبا يحضرون إلى جلسة البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية. هذا حقيقة هو تحدي مهم جدا. هذا النصاب هل سوف يكتمل؟ أعتقد القضية متعلقة باتفاق الكتل السياسية وبشكل خاص اتفاق الاتحاد والديمقراطي.
لقي 13 شخصا على الأقل بينهم مدنيون مصرعهم في اشتباكات بين فصائل تدعمها تركيا شمالية سوريا. وذكرت وكالة فرانس بريس أن الاشتباكات بدأت بين فصيلي الجبهة الشامية والحمزة بمدينة الباب شمال محافظة حلب قبل أن تتوسع لتشمل مناطق عدة وصولا إلى منطقة عفرين في أقصى شمال البلاد. وتسببت الاشتباكات العنيفة التي استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة ومدفعية الدبابات في إغلاق المدارس والأسواق وقطع طرق رئيسية مؤدية إلى مدينة الباب بالسواتر الترابية. كتاب النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر أعمال الشغب الأخيرة بأنها مخططات خرقاء للعدو لضرب تطور إيران. إيران تشرح في رسالة لرئيس مجلس الأمن أسباب مهاجمة مقرات الزملاء الإرهابية في شمال العراق. ومدن الضفة الغربية تشهد اضرابا عاما تضامنا مع اهالي مخيم شعفاط في القدس المحتلة. الى اللقاء باذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكل مستمعينا الكرام الذين يرسلون إلينا ومضات الحب عبر استماعهم وتواصلهم مع إذاعة طهران العربية. أضاء الله طريقكم وفرج ضيقكم وأنار قلوبكم ويسر أموركم، أمين يا رب العالمين. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد قليل. دواوين الولاء تسمعون إليها بعد هذا الاستعراض، وعند 9:29 نقدم إليكم من روائع التلاوات. درر البلاغة تستمعون إليها عند 9:48، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما ولمدة 10 دقائق. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. أمة واحدة تستمعون إليها عند 11:10، وعند 11:51 يرفع أذان الظهر على مسامعكم. نهج الحياة تستمعون إليها عند 12:02، وعند 12:14 نقدم إليكم أدب المقاومة. سمعنا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لطيب المتابعة والإصغاء، دمتم سالمين. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بالهدى والخيرات صدورهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق عباده للطاعات وأعان. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان، صلى الله عليه وعلى آله أهل الهدى والإيمان ما تعاقب الزمان وسلم تسليما مزيدا. شرف البدء من تجليات نور اسمه إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعطر التحايا خالصة لحضراتكم وأنتم معنا تنهلون من عذب المديح العلوي. وهذه المرة جناح الولاء يرفرف عند قصيدة علي ومتاهة المعنى للشاعر حميد العسكري من العراق. البداية بالتعرف على سيرتها الأدبية. أيها الكرام، ولدت الشاعرة حميدة قاسم بندر العسكري عام 1968 في محافظة البصرة العراقية. درست اللغة العربية وآدابها في جامعة البصرة، واشتغلت في وزارة التربية والتعليم كمدرسة، فيما قدمت العديد من الدروس التدريبية للمدرسين خلال 26 عاما، وهي عضوة نقابة المعلمين العراقية وعضوة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. حصلت الشاعرة على عدة جوائز من المراكز الأدبية، منها المركز الأول في الدورة الرابعة عشرة لمدرسي التربية الإسلامية عام 1994، المركز الأول لكتابة القصة عام 2019 لمسابقة العتبة العباسية، جائزة سيد الأوصياء العالمية للإبداع الفكري والأدبي لأمانة مسجد الكوفة عام 2016، ولها مشاركات أخرى في العديد من المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، كما لها كتب مطبوعة ومخطوطة، منها تمرد بلون البياض مجموعة شعرية، وجنح مهيض وهي أيضا مجموعة شعرية. أما الدواوين المخطوطة فهي قافية المطر، ناي صوفي، مواسم الماء، وحدي معي. أما الآن أحبتنا فنستمع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت الزميل أحمد نجف، تفضلوا بالمتابعة.
علي ومتاهة المعنى. في أطلس اللغة المتاهة تكبر، عبثا يفسرك الكلام فيصغر، تأتي مساربها تشاكس أفقها، ترتد عنك حسيرة تتكسر. قالوا اللغات بحورنا، لكنها قطعا بمدك في ذهول تبحر. فمررت في بال الحروف قصيدة سمراء يشربها البيان فيسحر. حطت على غصن اللحون بلابلا، تبعت تلاوة آيك لا يهجر، وانساب من خمر القوافي للبديع قوافل برحيقها ما يسكر. دهشت معاني الماء إذ طافت ندا بخطوط كفك، والندى بك يكثر. يا أنت، يا أنت تومئ للمعاني، أنقفي ليمر ركب للبلاغة أنور. فتزاحمت عند المرايا بهجة اللمعاني في برق لوجهك يبهر.
أيها الكرام، بين بلاغة الكلمات وبلاغة علي بن أبي طالب عليه السلام هناك تواضع وطأطأة رأس من الأولى وشموخ واعتزاز من الثانية، فالبلاغة نهير يتيه في بحر بلاغة علي عليه السلام المتلاطم الأمواج، ودلالات ذلك تتجلى بوضوح في خطبه البليغة في نهج البلاغة، وعندما تتواجه المعاني مع ما يقنن له أمير البيان من كلام معرفي عميق وبليغ، إنما تبقى حائرة تائهة معترفة بعجزها، وهكذا تدوزن الشاعر حميد العسكري من العراق هذا المعنى بقولها: يا أنت تومئ للمعاني أنقفي، ليمر ركب للبلاغة أنور. ثم تضيف الشاعرة وتقول:
أعلي أعلي أني كلما ذكر الفتى ضحكت أراجيح المشاعر تجبر، وتساقطت عني الهموم، فيا أنا نادي عليا والعجائب تظهر، مذ أن توكأت الهدى أمي إذا قامت لشأن فهي باسمك تعبر، رسمتك أرغفة الجياع غيومها ويقينها أن الغيوم ستمطر. سيدي يا علي، فخطاك بحر والضفاف بعيدة، ورؤاك سنبلة وكفك أنهر، مشكات نور الله معناه الذي هو للكمال أرومة هو أكبر، لا يبصر الأنوار إلا من أتى روحا بها، سر المياه مفسر. ما دين نبض حج غير معلق بمدار عشقك طاف منه الأبهر، أو خافق دون احتمال سجوده في روض قدسك فالجواز مشفر. سقط الظلاميون في بئر الردى، لا دلو ينقذهم وتاه المعبر، أنت اقتراح العطر في رئة المدى. سيدي يا علي، أنت اقتراح العطر في رئة المدى، من يسجن الأشذاء إذ هي تعطر، إن زور الطغيان بعض حقيقة فالله ينسف كل ما قد زوروا، في مدفن النسيان محضر ذكرهم، لكن ذكرك في الضمائر أخضر.
وهكذا أحبتنا، حسب ما تراه الشاعر حميد العسكري من العراق، يبقى ذكره أخضر متموسقا باخضراره. إنه أمير البيان علي بن أبي طالب عليه السلام. وعلى مشارف النهاية نشكر لحضراتكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم بود. We'll be right back.
أحبانا الأفاضل، يتلو علينا الأستاذ المرحوم محمد صديق المنشاوي سورتي الطارق والفاجر، فلننصت خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء فمن الكافرين
عليه. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر
فصب عليهم ربك يا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الحكمة 22 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: لنا حق فإن أعطيناه، وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى. قال الرضي: وهذا من لطيف الكلام وفصيحه، ومعناه أن الرديف يركب عجز البعير كالعبد والأسير ومن يجري مجراهما، وذلك أن هذا الكلام كان قد صدر من مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في أحداث يوم السقيفة وما جرى من الشورى بين الأصحاب الستة من أجل انتخاب الخليفة، وما جرى بعدها من ولاية القوم الذين نحوا أهل البيت عليهم السلام عما أعطاهم الله إياه ومنحه لهم. فقال عليه السلام: إن هذا الأمر هو حق لنا، فإن أبى القوم أن يعطون إياه فإننا سنصبر حتى وإن طال بنا المسير. وما يمنعه عن ذلك عليه السلام، وهو الذي قد طلق الدنيا ثلاثا فقال: يا دنيا غري غيري، فإني قد طلقتك ثلاثا بلا رجعة. وذلك أنه عليه السلام قد شبه نفسه بأنه ركب على ظهر البعير، وراكب ظهر البعير متقدم على راكب عجز البعير، فأراد عليه السلام أن قد منعنا حقنا وتقدم غيرنا علينا، فكنا كالراكب رديفا لغيره. وبقوله عليه السلام: وإن طال السرى، لأنه إذا طال السرى كانت المشقة على راكب عجز البعير أعظم، وكان الصبر على تأخر راكب البعير عن الراكب على ظهره أشد وأصعب. وهذا الكلام إنما قاله عليه السلام يوم السقيفة، وبعضهم قال أنه عليه السلام قاله يوم الشورى عند اجتماع الجماعة لاختيار واحد من الستة، ولكن الأكثر أنه عليه السلام تكلم بذلك فقال: الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله منا نبيا، وبعثه إلينا رسولا، فنحن بيت النبوة ومعدن الحكمة وأمان أهل الأرض ونجاة لمن طلب، لنا حق إن نعطه نأخذه وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل ولو طال السرى. لو عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله عهدا لأنفذنا عهده، ولو قال لنا قولا لجادلنا عليه حتى نموت. لن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا كلامي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا المجمع تنتضي فيه السيوف وتخان فيه العهود. ورواه ابن قتيبة وبعده: والأمر إليك يا ابن عوف على صدق اليقين وجهد النصح، أستغفر الله لي ولكم. قد روى الطبري في ذيل هذه الحكمة عن المنهال بن عمرو قال: دخلت على الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، فقلت له: كيف أصبحت أصلحك الله؟ قال: ما كنت أرى أن شيخا من أهل مصر مثلك لا يدري كيف أصبحنا، فأما إذا لم تدري فسأخبرك. أصبحنا في قومنا بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون، إذ كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وأصبح شيخنا وسيدنا يتقرب إلى عدونا بشتمه وسبه على المنابر، إلى أن قال: فلئن كانت العرب صدقت أن لها فضلا على العجم، وصدقت قريش أن لها الفضل على العرب لأن محمدا منها، فلقد أصبحوا يأخذون بحقنا ولا يعرفون لنا حقا، فهكذا أصبحنا إذا لم تعلم كيف أصبحنا. قال: فظننت أنه أراد أن يسمع من في البيت. وفي تاريخ بغداد أنه توفي محمد بن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في خراسان، فركب المأمون لشهوده، فلما نظر إلى السرير نزل فترجل ورفع عن تراقيه، ثم دخل بين العمودين فلم يزل بينهما حتى وضع، وتقدم فصلى عليه، ثم حمله حتى بلغ به القبر، ثم دخل قبره فلم يزل فيه حتى بني عليه، ثم خرج فقام على القبر وهو يدق، فقال له عبد الله بن الحسن: إنك قد تعبت فلو ركبت. فقال له المأمون: إن هذا رحم قطعت من 200 سنة. قال الحسن بن محمد بن يحيى: قال جدي، وروى في هذا الحديث أنه قال: هذا حق ضيع من 200 سنة. قلت: أي من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى. فقد عرف أمير المؤمنين أنه سيطول به السرى عليه السلام، وأن القوم لن يأذنوا له وسيقفون في وجهه. وفي السير دخل أبو بجيلة الشاعر على أبي العباس السفاح فقال له: أتأذن لي في إنشادك؟ فقال له: لعنك الله، ألست القائل في مسلمة بن عبد الملك: أمسلم إني يا ابن كل خليفة، ويا فارس الهيجا، ويا جبل الأرض، شكرتك إن الشكر حبل من التقى، وما كل من أوليته نعمة يقضي، وأحييت لي ذكري وما كان خاملا، ولكن بعض الذكر أنبه من بعضي. قال: فأنا الذي أقول لما رأينا استمسكت يداك، كنا أناسا نرهب الملاك ونركب الأعجاز والأوراك، من كل شيء ما خلا الأشراك، وكل ما قلته في سواك زور وقد كفر هذا ذاك. فرضي عنه السفاح وأجازه. وفي هذا دليل على أن من كان مظلوما ومن كان مضطهدا فإنه يعيش لحظات طويلة من عمره وكأنه يركب أعجاز الإبل وإن طال به السرى. وفي هذا إظهار للمظلومية التي وقعت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى الأئمة المعصومين عليهم السلام بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الذي كان قد أوصى أمته بأن يكون أهل بيته عليهم السلام هم في المقدمة دائما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع الشيخ محمد باقر رسوله في برنامج درر البلاغة.
سجايا جميل الشيم، نبي البرايا شفيع الأمم، شفيع مطاع نبي كريم، قسيم جسيم بسيم وسيم. سجايا جميل الشيم،
جميل الشيم،
نبي البرايا شفيع الأمم،
شفيع الأمم،
شفيع مطاع نبي كريم، وسيم جسيم بسيم وسيم.
بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله،
يا محمد حسنت جميع خصاله،